إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخص ما شاء بما شاء، وإنه شرف من الأزمنة شهر رمضان فجعله شهر القرآن أنزله فيه، وشرفه بليلة القدر، وشرفه بابتداء الوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرفه بليلة الغفران والعتق من النار، وهي آخر ليلة في رمضان، وشرفه كذلك بأن فرض على المسلمين صيامه فجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، وسن قيامه فواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، وبين أنه تكفير للسيئات والخطايا، وشرفه بأن فتح فيه أبواب الجنة تهيئة لأهلها ليدخلوها بسلام آمنين، وفتح فيه أبواب السماء لاستجابة الدعاء ورفعه إلى الملك الديان، وأوصد فيه أبواب النار ليأمن الناس من شرها وضررها، وصفد فيه مردة الشياطين ليأمن الناس من إلهائهم وإغوائهم. شرفه بكل هذه الأمور وخصه بها من بين الشهور تكرمة له وتكرمة لهذه الأمة المحمدية التي هي أربح الأمم في معاملتها مع الله. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا في تعامل الله مع عباده، فقال: ما مثالكم ومثال من قبلكم إلا مثل رجل دعا عمالا فعملوا له من الصباح إلى الظهر على قيراط قيراط، فوفاهم حقهم ثم دعا عمالا فعملوا له من الظهر إلى العصر على قيراط قيراط، فوفاهم حقهم ثم دعا عمالا فعملوا له من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى: أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا، وما عملوا إلا أقل مما عملنا. فقال: هل ولمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. علم الله سبحانه وتعالى ضعفنا وعجزنا، فضاعف لنا المثوبة والأجر، وجعل في هذا الشهر ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، يربح فيها الإنسان 83 سنة إذا وفق لقيامها وعبادة الله فيها، يزداد عمره 83 سنة و4 أشهر، وما ذلك إلا أن فائدة العمر هي ما يقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا فائدة في الأعمار الطويلة الخالية من طاعة الله وذكره وعبادته. فإذا وفق الإنسان لقيام هذه الليلة الواحدة كان كأنما عاش 83 سنة و4 أشهر في طاعة الله، وإذا وفق لكف نفسه عن المعاصي فيها كان كأنما عاش هذا العمر منفردا بالطاعات خاليا من المعاصي. وهذا الربح الطائل الجزيل هو من فضل الله الذي خص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خص من هذه الأمة أجيالا بفضل مختص، ووزع الفضل في أولها وآخرها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. خص أول هذه الأمة برؤية محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته والجهاد معه وخدمته وإعلاء كلمة الله وبناء دولة الإسلام، فبذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى واشتراها منهم بالربح الطائل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربح البيع ربح البيع ربح البيع، وقامت بنصر الله أنصار دينه، وبيعت من الله النفوس والنفائس. صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففازوا بالسبق، وفازوا بالهجرة، وفازوا بالنصرة، وفازوا بالصحبة، فكانوا خير الأجيال. ثم اقتفاهم الذين تربوا على أيديهم وسلكوا طريقهم فكانوا نعم السلف، فهم التابعون لهم بإحسان. ثم جاء بعدهم أتباع التابعين فسلكوا الأثر أيضا. وهذه القرون الثلاثة هي خير قرون هذه الأمة، خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم بعد ذلك جعل الله في هذه الأمة المجددين على رأس كل قرن. فقد تعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ومن من المصول المشترك الذي يطلق على المفرد والتثنية والجمع، والمقصود به من تقوم به الحجة لله سواء كان مفردا أو جمعا. والغالب أن التجديد لا يكون إلا بالجمع، فينتشر العلماء العاملون والأئمة المخلصون وقادة المسلمين الذين يجاهدون أعداء الدين ويقيمون الحدود ويقومون لله بالحجة، فأولئك هم المجددون لمن درس من أمر الدين. وكذلك في هذه الأمة في آخرها فضل عظيم، فإنه يأتي في آخرها المسيح ابن مريم عليه السلام مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفيا له، وفي آخرها المهدي وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وبهما فسر قول الله تعالى: ويتلوه شاهد منه، يتلوه أي يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد منه، إما أن يكون المقصود من أتباعه فالمقصود به عيسى بن مريم فهو منه أي من أمته، أو أن يكون المقصود منه أي من نسله وعقبه فيكون المقصود المهدي فهو من نسله وعقبه، وكلاهما شاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسيح ابن مريم شاهد أيضا على قيام الساعة فهو من أشراطها، كما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. لعلم للساعة أي علم من علم الساعة وشرط من أشراطها. ولذلك في القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. لعلم للساعة أي علامة من علاماتها وشرط من أشراطها. وكذلك في هذه الأمة الذين يحيون ما من درس من السنن وهم الغرباء في آخر الزمان. فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: قوم صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. بالإضافة إلى ما في آخر هذه الأمة من التخفيف، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التخفيف مع الشدة ورفع العسر، فقال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن قواعد الشرع المسلمة أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، فليس فيها فيما كلفت به أية مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك أخرج الترمذي في السنن
عن الجوز جانب عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا فضل عظيم وبشارة كبيرة للذين يحيون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الأمة، فإن من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا عند الله سبحانه وتعالى. ومن الفضل الباقي في هذه الأمة أن فيها طائفة منصورة إلى يوم القيامة، لا يمكن أن تغلب هذه الأمة من جميع أطرافها حتى تستكين لأعدائها، بل لا بد أن يبقى فيها إما في مشارق الأرض أو مغاربها أو في وسطها أو جنوبها أو شمالها من تقوم بهم الحجة لله ولا يقهرون. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن خصائص هذه الطائفة أنهم ينتبهون إذا غفل الناس، ويقبلون على الله إذا أعرض عنه الناس، فهم غير معصومين يقعون في الأخطاء كغيرهم، ولكن ميزتهم أنهم إذا وقعوا في الخطأ تذكروا فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا أي من غلب عليه التقوى، وميزان الله سبحانه وتعالى فيه كفتان، فلا يمكن أن يقصد بالذين اتقوا الذين لم يقعوا في أي ذنب ولا أي مخالفة، بل إن للميزان كفتين، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. فإذا رجحت كفة الحسنات نجى الإنسان مطلقا ولا يضره ما سوى ذلك، وإذا رجحت كفة السيئات يبقى بعد ذلك مجال للعفو والتكفير وشفاعة الشافعين وغير ذلك من المكفرات. لكن من رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته فهو ناج قطعا بما تواتر من الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة. وهذا يقتضي أن يكون المقصود بالمتقين من رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته، وهم درجات عند الله، ففيهم السابقون بالخيرات بإذن الله، الذين كانوا من أهل العدل في صباهم واستمروا على ذلك في شبابهم حتى وصلوا إلى منتهى أعمالهم، ليسوا من أهل الزيغ ولا من أهل الفساد. وكذلك منهم المقتصدون الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فكان منهم من وقع في بعض الأخطاء في شبابه ثم تداركته رحمة الله فرجع إلى سبيل الحق فلزمه إلى الممات فحسنت خواتمهم. وكان منهم الظالمون لأنفسهم الذين وقعوا في الكبائر كبارا بعد أن تجاوزوا الإعذار، ولكنهم في آخر أعمالهم هدوا للتوبة فحسنت خواتمهم. فقد قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء جميعا موعودون بجنات عدن. وقد اختلف هل المقصود بذلك أعلى الجنان، لأنه لم يقل أولئك جزاؤهم الجنة، بل قال جنات عدن يدخلونها، وحينئذ هي جنان، وأولئك موعودون بالفردوس الأعلى عندما أورثوا الكتاب فعرفوا حروفه وحدوده فميزوا بذلك. وقد قال الطائفة من أهل العلم: الذين أورثوا الكتاب هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقضها وقضيضها وحذافيرها، فكلهم أورثوا الكتاب فورثوا الأمم من قبل، فنحن مصدقون بالكتب السماوية التي أنزل الله من قبلنا، والكتاب الذي في صدورنا وبأيدينا مصدق لما بين يديه من الحق، مهيمن عليه ناسخ للكتب كلها. فكانت الأمة بهذا التفسير جميعا داخلة في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فيقتضي ذلك أن هذه الأمة كلها مصطفات اصطفاء عظيما، وهذا ما يدل عليه كثير من النصوص، ومنها ما كنا بصدده من اختيارها لهذا الشهر وهذه الليلة. ثم إن من خصائص أولئك الذين يحيون ما أفسد الناس من السنة أنهم يتواصون بالحق ويتذاكرون عند لقائهم، فليس لقاؤهم كاللقاء العابر الذي يمر، فهم يعرفون أن الله يسأل عن صحبة ساعة، وأن كل إنسان إذا صحبه الإنسان ولو وقتا ضيقا فرآه يوم القيامة يفر منه في المحشر لئلا يطلبه بشيء من حقه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والقراءات المتواترة كلها لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل عن غيره لا يمكن أن يجد وقتا للدفاع عمن سواه. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي قراءة ابن محيصن وهو قارئ مكة رحمه الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه، فله ما يعنيه بخصوصه. فكل إنسان منا تعنيه هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها كتاب أنزل من عند الله إليه بخصوصه، ورسالة موجهة إليه، فلا ينجيه إلا جواب صحيح، لا يمكن أن ينجيه إلا الصدق في موطن الصدق. يقف الإنسان فيقال: هل جاءك هذا الكتاب؟ فلا يستطيع أن ينكر، لأن الكتاب ناطق على الناس بالحق: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإنه ينطق على الناس ويشهد، ويأتي تقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يصادع عن صاحبه، فيقود أولئك الذين اتبعوه حتى يدخلهم الجنة، ويأتي ينشب في أعقاب آخرين يسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. فهو إما شافع مشفع وإما ماحل مصدق. جعلنا الله من الذين يشفع فيهم القرآن ويقودهم ولا يسوقهم. وهذا الشهر الكريم الذي تنتظرونه لا يحول بينكم وبينه إلا شهر واحد، فلذلك لا بد أن تشرئب له النفوس، وأن تتهيأ له، وأن تعزم من الآن على تمام المسابقة والتهيؤ لها. فمن المعلوم أن أي دولة إذا أعلنت عن مسابقة اكتتاب للموظفين لا بد أن يستعد الناس للمسابقة، وأن يدرسوا المقررات، وأن يتهيئوا لذلك قبل أن يجيء وقت الأوان. وأنتم الآن تنتظرون مسابقة عظيمة وامتحانا كبيرا، والفائزون فيه هم الفائزون حقا. فلذلك لا يغبننكم الشيطان عن أعماركم ولا يفوتنكم هذا الشهر، فاستعدوا من الآن للمسابقة وتهيئوا. ولا يتم ذلك إلا بعقد العزيمة الصادقة التامة، ثم بالتهيئة بالعبادة والتوبة في هذا الشهر. وقد ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أراك تكثر الصيام في شعبان؟ فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فرجب من الأشهر الحرم، وكان أهل مكة يعظمونه حتى لقب برجب مضر. ورمضان يشغل الناس فيه بالعبادة عاصيهم وطائعهم فيغفلون عن شعبان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصيام. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر غير رمضان، وما رأيته في شهر غير رمضان أكثر منه صياما في شعبان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالتهيئة، فيتهيأ فيه لرمضان صياما وعملا، مع أنه صلى الله عليه وسلم في سائر العام كان مقبلا على الله لا يغفل عنه. وقد قالت عائشة: لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته صائما، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا رأيته مفطرا، ولا تحب أن تراه قائما إلا رأيته قائما، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته نائما. وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. والمقصود بذلك كثرة صيامه وكثرة طاعاته صلى الله عليه وسلم، وهو مشرع لأمته، وهو الإسوة والقدوة الصالحة. ثم بعد ذلك لا بد أن نتهيأ لما يلزم في رمضان من البذل والعطاء، فلا بد أن نهيئ أنفسنا بالتوبة والاستقامة حتى تستقيم جوارحنا على الطاعة. وإن من صفات النفوس ما يدعوها إلى البخل، وهو عيب ووصف ذميم ومرض من أمراض القلوب، فلا بد أن يعالجه الإنسان عن نفسه قبل رمضان بما يتيسر له، ولا بد أن يدرس ما يدعوه إلى أن يكون من الذين ينفقون لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته، وأن يكون من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية حتى ينجح في هذا الامتحان. ولا بد أيضا أن يحدث عهدا بالقرآن، فلا بد أن يراجع محفوظاته إذا كان يحفظ القرآن في شعبان حتى يتهيأ لرمضان. وإن لم يكن حفظة القرآن، فعليه أن يجهز نفسه لحفظه بأن يقرأ ختمة قبل رمضان، أو أن يبحث عن من يستمع إليه حتى يصحح له قراءته قبل رمضان، حتى يستعد للمسابقة العظيمة التي هي بين أيديكم. لا بد كذلك أن يهتم بشؤون هذه الأمة المحمدية، فنحن جميعا بمثابة لبنات هذا البناء، فهذه الأمة هي بمثابة البنيان المرصوص، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أن نهتم بشأن المسلمين، وأن نتذكر حال إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن نتذكر حال المسجد الأقصى، فهو من مقدسات المسلمين، هو أول قبلة استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 17 شهرا، ومنه صعد إلى السماء ليلة المعراج، وقد أسري به إليه، وهجئ له الأنبياء لاستقباله هنالك، فصلى بهم إذانا بأنه إمامهم، وملك حينئذ على الأرض عندما أوتي مفاتيحها. وهذا المكان هو مهاجر أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو منزل المسيح ابن مريم الذي يقتل فيه المسيح الدجال، وهو مكان الهجرة الأخيرة، إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم. وهو الآن مبتلى ابتليت فيه الأمة بإخوان القردة والخنازير الذين احتلوه مدة طويلة، وقد مضى على احتلاله وقت والناس ينتظرون تحريره، وعاث اليهود فيه فسادا فأحرقوه، ثم بعد ذلك ها هم اليوم يحفرون الأنفاق تحته، وقد هدموا في هذا الأسبوع مقابر الصحابة التي كانت حوله وجرفوها بالجرافات، وهم يريدون تهويد هذه المدينة بكاملها حتى لا يبقى فيها أثر للمسلمين. وقد سعوا لذلك فجربوا في أماكن أخرى، بدأوا بمدينة الخليل إبراهيم عليه السلام ومسجدها الكبير الذي بناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ثلثي المسجد لليهود، وجعلوا ثلثا واحدا مشتركا بين المسلمين والنصارى، فصبر المسلمون ذلك وسكتوا، ثم يريدون نقل هذه التجربة إلى المسجد الأقصى أيضا. فلا بد أن تشعروا بهذا الجلل، حدث الجلل، ولا بد أن تتألموا لآلام هذه الأمة ومقدساتها، ولا بد أن تستشعروا ما يتهددكم ويتهدد أمتكم الإسلامية وما هي فيه من هذا الكرب العظيم. فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. لا بد أن تبذلوا ما تستطيعونه لله سبحانه وتعالى طيبة به نفوسكم، فإن أهل المسجد الأقصى اليوم يستنجدون بالمسلمين، وهم يسعون لأن يكون في المسجد دائما 500 شخص يدفعون عنه ويردون عنه عدوان المعتدين، ولا يمكن أن يستقر هؤلاء في المسجد الأقصى إلا إذا فرغتهم الأمة وجعلت لهم رواتب، وهذه الرواتب حق على جميع المسلمين يشترك فيها قاصيهم وداريهم، وكل من جهز شخصا واحدا منهم فقد رابط في سبيل الله، وتعرفون فضل الرباط في سبيل الله، فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فمن جهز مرابطا في سبيل الله ولو كان ذلك لساعة واحدة عد من المرابطين في سبيل الله. ولا يمكن أن تعجز هذه الأمة وهي 1,500,000,000 عن أن تجهز المرابطين في سبيل الله الذين يجلسون في المسجد الأقصى يذكرون الله ويقرؤون القرآن ويصلون ويدفعون عن هذا المسجد ويمنعون تدنيسه والاعتداء عليه. فلذلك لا بد أن تكون لكم معاشر المسلمين الغيورين، معاشر إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين يريدون أن يحشروا تحت لوائه ويريدون صحبته ومرافقته في الفردوس الأعلى ويريدون إدخال السرور عليه في قبره، لا بد أن تكون لكم مشاركة فاعلة في هذا الأمر وأن تتسابقوا في ذلك. يستوي في هذا فقيركم وغنيكم وكبيركم وصغيركم، فهو حق على الجميع ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، كل على قدر ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أعلنت مؤسسة القدس الدولية أن هذا الأسبوع ينبغي أن يكون أسبوعا للتعاطف مع القدس، لأنه الأسبوع الذي انتهك فيه اليهود حرمة مقابر الصحابة وجرفوها، فلا بد أن يظهر ذلك على سلوككم وأفعالكم، وأن نتقشف قليلا في الإنفاق. ما كنا ننفقه في الأسابيع الماضية لا بد أن نخصص جزءا منه من هذا الأسبوع للقدس الشريف، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته ودفاعا عن مقدسات هذه الأمة. إذا كان الإنسان يستغل يوميا مما آتاه الله ما كان يصرفه على عياله فليخصص منه جزءا وليبلغ عياله حتى يشركهم في الأجر، فيقول: قد كنا ننفقه في كل أسبوع كذا وكذا أو في كل يوم كذا وكذا، فلا بد أن نخصص عشر هذا المبلغ أو خمسه أو أقل من ذلك للمسجد الأقصى فهو ينادينا، فيكون ذلك من الأسرة بكاملها مشاركة في الأجر وطلبا للرباط في سبيل الله والجهاد في سبيله. فإن الجهاد بالمال قدمه الله في مواضع على الجهاد بالنفس، وقال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن صاحب العقل والإيمان لا بد أن يعتبر بالعبر ولا بد أن يستحضر مرور الزمان. فنحن كنا في الأيام الماضية في انشغالات كثيرة، ثم ننتظر بعدها الفراغ والتهيؤ لرمضان، وقد بدأ الناس الذين يريدون العمرة بدأوا في حجوزاتهم، والذين يريدون الأسفار لقضاء إجازاتهم بدأوا يخططون لذلك، وكل هذا يدلكم على الانتقال من هذه الدار، فلا بد أن نستعد للموت فهو آت لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون موعد حتمي ينتظرنا جميعا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلا بد يا إخواني أن نتجهز للموت وأن نعتني بحسن خواتيمنا وحسن انتقالنا من هذه الدار حتى يحصل وقوفنا بين يدي الله هو الموت ما منه ملاذ ومهرب إذا حط ذا عن نعشه ذاك يركب ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب يدارك الناس جميعا فيما هنالك يخرجون من هذه الدار ينقلون على الرقاب إلى الدار الآخرة ثم بعد ذلك لا يرجعون إلا عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقد قرب ذلك لا محالة نخرج إلى المقابر اليوم فنرى قبور أسلافنا وإخواننا ومن سبقنا منهم من تسفي السوافي حتى تبدو عظامه ومنهم من هو مستتر تحت الأرض ولكننا نعلم أن قيامهم قريب وأنهم سرعان ما يقومون فينتفضون من تلك القبور فتعود أعضاؤهم كما كانت ويحشرون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموعد الذي نلتقي فيه جميعا إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين عندما نرى العظام وقد تفتتت وتطايرت يزيدنا ذلك إيمانا بسرعة قيام أصحابها فإنهم عندما يسمعون النداء وإن الملك اليوم قد التقم القرن وأصغى ليتا ينتظر الإذن بالنفخ في الصور عندما يسمعون النداء يقومون من القبور كأن لم يموتوا قط وكأن لم يرتبطوا بهذه الأرض فتنفض وتبس بسا وترج رجا وينفض ما فيها من الأجداث وما فيها من الكنوز والمعادن وتسوى ثم تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة قيل وما إدامها قال ما لام ونون قيل ما هذا قال سمك وثور يشبع من زائد كبدهما 70,000 إنها تكون في قبضة الجبار جل جلاله يوم القيامة يتكفأها كما يتكفأ أحدنا الخبزة ولذلك قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فلا تغفلوا عن ذكر الموت وأكثروا من ذكره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم لذات الموت فما ذكر في سعة إلا ضيقها وما ذكر في ضيق إلا وسعه ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم فارحم ضراعتنا بين يديك واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. ندعوك يا ربنا دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين من نار المحسنين، واقض حوائجنا لديك أجمعين. اللهم إنك أعلم بنا منا، فاقض ما في علمك من حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم بيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وارزقنا أجمعين الفرح عند لقائك والثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا ينتظرون فريضة من فرائضك، قد أتوك مقبلين يلتمسون رحماتك ويتعرضون لنفحاتك، فلا تخرج أحدا منهم من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت حوائجه كلها وزدته من فضلك. اللهم اجعلهم أجمعين ممن أحللت عليهم رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وممن أعتقت رقابهم من النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام، ومن له حق علينا ومن له حق عليهم، ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه، ومن يستحقه علينا، ومن وعدناه بدعوة صالحة، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في سوريا، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج عن المسلمين في ليبيا، اللهم فرج همومهم، اللهم فرج عن المسلمين في اليمن، اللهم فرج همومهم، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء المسلمين واجعلهم في قرة عين رسولك الأمين صلى الله عليه وسلم، وأصلح أهليهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما وهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا نافعة تعم البلاد، اللهم اسقنا السهل والجبل، اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، يغفر الله لنا ولكم.